أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام في الدليل على عدم حجية الاستصحاب التعليقي ووصل الكلام إلى الدليل الثاني وهو المعارضة حيث يعارض الاستصحاب التعليقي استصحاب تنجيزي في جميع الموارد ففي كل مورد يجري فيه الاستصحاب التعليقي يعارضه استصحاب تنجيزي وبالتالي يكون المانع من حجية الاستصحاب التعليقي موجودا وهو المعارضة فمثلا لو شككنا في حرمة العصير الزبيبي بعد الغليان فهنا يجري استصحاب الحرمة على نحو الاستصحاب التعليقي فيقال عندنا يقين بأن هذا العصير لو غلا وهو عنب لكان حراما فنشك عندما غلا وهو زبيب فنستصحب الحرمة وهذا الاستصحاب التعليقي يعارضه استصحاب تنجيزي وهذا الاستصحاب التنجيزي هو أن هذا الزبيب كان حلالاً قبل الغليان أو هذا العنب أن هذا العنب كان حلالا قبل غليانه جزما فلما صار زبيبا وغلا نشك في بقاء الحل الحلية، فنستصحب بقاء حليته على نحو الاستصحاب التنجيزي، فنقول كان عندنا يقين أن هذا العصير لما كان عنب يجوز شربه، لما أصبح زبيب نشرب، فنستصحب الحل حلية، وهذا لا يوجد فيه تعليق. ففي جميع الموارد التي يجري فيها الاستصحاب التعليقي يعارض باستصحاب تنجيزية، ومع المعارضة يسقط الاستصحاب التعليقي عن الحجية. وهذا الدليل قد مر عليك في الحلقة الثالثة، وأشار له أيضا الشيخ الأعظم في فرائد الأصول. كما في الجزء ونسب هذا الدليل إلى السيد المجاهد، كما في الجزء الثالث من الفرائد صفحة 223. وأجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأعظم ووافقه عليه المحقق النائيني ومر عليه، وهو أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، ومع حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي فلا معارضة، ويبقى الاستصحاب التعليقي على الحجية. والسر في هذه الحكومة هو أنه يحكم العقل بأنه إذا ثبت حكم انتفى ضده، إذا كان من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإذا ثبتت الحرمة انتفت الحلية، إذ لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محكوما بالحرمة والحلية. وبالتالي فإذا استصحبنا حرمة العصير العنبي على نحو الاستصحاب التعليقي ارتفع الشك في الحلية، لأن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، فبمجرد أن نستصحب حرمة العصير العنبي ارتفع الشك في الحلية، ومع ارتفاعه فلا معنى لإجراء استصحاب الحل الحلية على نحو الاستصحاب التن جيزي حتى يعارض الاستصحاب التع هذا هو الجواب الأول.
ليش ما نقول يجعل الاستصحاب تنجيزي فلا شك في الحلية فلا شك في الحرمة فلا نجد الاستصحاب تعليم
كيف؟
يعني يقلبها
يقلبها يستصحب الحلية. مولاي قلت إن الحلية فرع عدم الحرمة لأن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذا علمت أنه حرام فلا حل فلا حلية. بعد هذا بعد مستفاد حتى من النصوص أن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، فبمجرد أن نستصحب الحرمة كيف؟ فلا شك لدينا في الحلية. فلا معنى لأن نقول لا، لماذا لا نجري العكس نستصحب الحلية، فإذا استصحبنا الحلية ارتفعت الحرمة. لا، الموجود والمستفاد من قبل النصوص أنه الحلية تثبت إلا أن يقوم دليل على الحرمة. ولم تقل النصوص أن الحرمة تثبت إلا أن يقوم دليل على الحل الحلية. واضح هذا يا مولاي الجليل؟ الجواب الأول. وأشار المصنف إلى هذا الجواب، لكن أشار له في الحاشية هنا، لاحظ، فلا تحسب أنه لم يشر له، بل أشار له في الحاشية. وقد لوحظ على هذا الجواب بأن الشك في الحلية والشك في الحرمة في رتبة واحدة، فلا توجد سببية ومسببية في البال، فلا الاستصحاب التعليق حاكم ولا الاستصحاب التنجيزي كما ادعى بعض الأكابر حاكم، بل كلاهما في رتبة واحدة، حيث نعلم إجمالا بأن هذا العصير إما حرام أو حلال في نفس الوقت. فكما أنه يجري استصحاب الحرمة التعليقية يجري استصحاب الحلية التنجيزية، ولا حكومة في البين. وأشار لذلك سيدنا الخوي. هذا أولا، فالمعارضة باقية مولاي ومرتجاية، هذا أولا. وثانيا، إن هذه الحكومة المدعات حكومة عقلية وليست حكومة شرعية، فلا يوجد أصل سببي ومسببي شرعيان، وإنما العقل هو الذي حكم بأنه إذا وجد أحد الضدين ارتفع الضد الآخر، فإذا وجدت الحرمة ارتفعت الحل. ولا عبرة بهذه الحكومة العقلية، إنما العبرة بالحكومة الشرعية من قبيل ما إذا غسلنا الثوب النجس بماء مستصحب الطهارة. فحينئذ يقع الشك أن هذا الثوب طهر أم لا، هو نجس لكن لما غسلناه بماء مشكوك نشك أنه طهر أو ما زال على النجاسة، فيجري استصحاب بقاء النجاسة وكذلك استصحاب طهارة الماء. لكن إذا استصحبنا طهارة الماء ارتفع الشك في نجاسة الثوب، وهذه الحكومة شرعية وليست عقلية، لأن الشارع قال إذا غسلت الماء إذا غسلت الثوب بماء طاهر فقد طهر، وأنت غسلت الثوب بماء مستصحب الطهر فلا معنى للرجوع لاستصحاب النجاسة للثوب. لكن هذا لا يجري في المقام لأنه لا توجد حكومة شرعية. إذن هذا يا مولاي الجليل الجواب الأول، وهو من قبل شيخ الأعظم ووافقه عليه النائين، وكلاهما علمان كبيران عظيمان، لكن هناك عظماء آخرون قالوا لا نقبل، وهذا السيد الخوئي قدامك الآن سبحانه. الجواب الثاني، ما تبناه المصنف ووافقه عليه السيد الخوئي، وهو أنه لا معارضة في البين أصلا، فإن كلا الاستصحابين متوافقان، فاستصحاب الحرمة التعليقية موافق لاستصحاب الحلية التنجيزية، ولا يوجد بينهما تعارض أو حكومة. والسر في ذلك هو أن استصحاب الحرمة معناه استصحاب حرمة العصير عند حصول الغليان، فإذا غلى العصير فهو حرام، وأما استصحاب الحلية فهو استصحاب حلية العصير إلى حين الغليان، وذلك لأنه عندنا يقين أن العصير قبل أن يغلي حلال، فنستصحب حليته إلى حين الغليان لو شككنا. فهو لما كان عنب حلال إلى حين الغليان، فلما صار زبيب نستصحب حليته أيضا إلى حين الغليان فقط. إذن فالاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة لما بعد الغليان، حرمة العنب وكذلك الزبيب. أما حرمة العنب فهي قطعية الكلام، حرمة الزبيب بعد الغلاء. وأما استصحاب الحلية فهو يثبت حلية الزبيب إلى حين الغليان، فإن هذا هو المستفاد من قوله عليه السلام مثلا العنب إذا غلاح حرم. فمعنى ذلك بمدلوله المطابقي أن العصير يحرم عند الغليان، وبمدلول الالتزامي أنه حلال ما قبل الغليان. فإذا صار العنب زبيبا وشككنا في الحرمة نستصحب الحرمة لما بعد الغليان، ونستصحب الحلية أيضا إلى ما قبل الغليان، والاستصحاب بلحاظ الزبيبية. وأما العنبية فدل الدليل اللفظي على حكمها قبل الغليان وبعد الغليان، والاستصحاب إنما يجري بلحاظ الزبيب قبل الغليان وبعد الغليان. إذن فلا توجد معارضة أصلا.
حصل عندنا الشك أصلاً المسألة
أن تعلم الشك بعد حصول الغليان، صار حراماً أو أنه
لا
زال باقٍ
على الحلية، لا معنى
لأنه
يقول
لي
استصحب أنا الحلية إلى ما قبل
الغليان، موضوع حققه باتساع. ها صحيح لا معنى، لكن إحنا يا مولانا يا مرتجانا يا مقتدانا نريد أن نقول لصاحب هذا الدليل أنت مشتبه أغاتي، ترى استصحاب الحلية اللي أنت قاعد تجري أنت متوهم، أنت مشتبه تتصور أنك قاعد تجري استصحاب الحلية إلى ما بعد الغليان، ولكنه ولذلك قلت بحصول المعارضة. لكن لو دققت وتأملت وتنورت أكثر لقلت تعال أصلاً هذا الاستصحاب اللي أنا أجري للحلية إنما هو استصحاب حلية الزبيب إلى ما قبل الغليان، لأن الذي أعلم بحلية العنب، العنب قبل الغليان حلال، فإذا شككنا في الزبيب وإذا شككنا فيه قبل الغليان، وأما بعد الغليان بعد واضح لأن الغاية قالت إذا غلا حرم، إن شاء الله غير واضح بعد. جيد جدا ولا جيد على المستوى الجيد؟ على المستوى الجيد. هذا الكلام هذا اللي أمس قلناه أقاتي، إذا ما في فرق أصلا ما نحتاج نرجع لا استصحاب ولا شيء، لأن الموضوع ملحوظ على نحو المشي مشيرية طريقية، فبالتالي خلي تحول لي تحول عنب زبيب وإلى آخر فستق بندق إلى أي طور يتحول هو حرام قبل بعد الغليان حلال قبل الغليان. الكلام إن ما ندري إن العنب ملحوظ هذا العنوان على نحو المشيرية أو الطريقية، لذلك نحتاج إلى الاستصحاب. إذا قلنا إن الموضوع تخاف
يعني هذا يسمونه متأخر،
نفس الكلام
متأخر يعني تقطعتم بينتونا بس
لا بأس لا بأس ما علي مولانا. إذا كنا نقول إن العنب يختلف عن الزبيب ذا موضوع وذاك موضوع بعد واضح أصلا ما يجي بحث الاستصحاب لأن ما في اتحاد في القضية المتيقنة والمشكوكة، الكلام إن العرف لا يرى تغيرا في القضية المتيقنة واختلافا عن القضية المشكوكة بل هما شيء واحد. ان الموضوع ما تغير. اما اذا قلنا الموضوع تغير بعد واضح ما يجي للاستصحاب لاختلال الركن الثالث. بس عنب وزبيب لا شيء واحد، ما قلنا احنا عنب وبرتقال ولا جوز الهند، لا عنب وزبيب. شو الفرق بين العنب والزبيب؟ هذا رطب وذاك جاف بس، ولا شيء واحد هو عنب وزبيب هو شيء. اذا رطب سميناه عنب، اذا جاف سميناه زبيب. إيه لكن يستفيد منه، يقول لي بسوي عصير وبشربه أو آكله كل يوم 21 حبة عن النسيان.
إيه بس ما يطلق عليه بأنه خلاص يعني يغير زبيب.
إذا حشك خلاص.
أقصد
العرف. العرف بعد يختلف، عرف مثلا عالي يختلف عن عرف كرزكان، قد يختلف العرف قد. أنا ما أدري، لكن إحنا نفترض إنه ما يختلف، إنه يقول شيء واحد. أما هذا مثال طبعاً، مثال هذا مثال، يعني إحنا ما ندور مداره ويعني نقول مثال. حتى السيد أخوي ترى ناقش في هذا المثال، قال أصلاً هالمثال اللي أنتم مثلتوا به للاستصحاب التعليقي باطل عاطل، وقال أنا بغير المثال. هالمثال اللي أول من طرعه السيد بحر العلوم والإعلام درجوا عليه، أنا لا أقبل به. السيد أخوي عنده مناقشة في أصل المثال. لا بس لا بس انت في الحوزه طبيعي، اللي في الحوزه ايش عرف عنب وزبيب ولا رطب وتمر؟ بس ياكل ما بس. على كل حال خب، لا وهذا كما هو الحال في القاب، فحال الاستصحاب كحال القاب، بكون الحرمة معلقة على الغليان والحلية مغيّة بالغليان، كما إذا قال الشارع العنب إذا غلا حرم، فمعنى ذلك أنه حلال قبل الغليان حرام بعد الغليان، فهنا لا يوجد تنافي بين الحلية والحرمة، لأن الحلية ما قبل الغليان والحرمة ما بعد الغليان، هذا حال القاط. فكيف بالحكم الظاهر المستفاد من الاستصحاب؟ فمن باب أولى أنه لا يوجد تنافي بين الحرمة والحلية، لأن الحرمة تكون لما بعد الغليان والحلية تكون لما قبل غليان، فالتفت ولا تغفل. شفت شلون مولاي؟ الآن تقدر تطب ثم ننظر وتنظر. قال طبعا العبارة فيها ما فيها وعليها ما عليها، لكن لا بأس، مو أول يوم. ها إن قلت نعم، نعم يعني المقتضي موجود لجريان الاستصحاب التعليقي، ولكنه لا مجال من جهة المانع، ولكن لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق. يعني استصحاب الحرمة التعليقية معارض باستصحاب ضده وهو الحلية التنجيزية، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة. يا مولاي هذا إن قلت وهذا قاله من سيد المجاهد الشيخ الأعظم ناقل كلام دير بالك أخات. قلت لا ولعل طبعا السيد المجاهد ماخذ من أبيه لأننا قلنا فيما سبق بالدرس السابق قلت لا يكاد يضر شلي لا يضر لا يكاد يضر استصحابه يعني استصحاب الضد وهو الحلية التنجيزية لا يكاد يضر استصحابه هذا أي جواب طبعا هذا جواب المصنف جواب الشيخ الأعظم الأول في الحاشية قلنا لا يكاد يضر استصحابه يعني استصحاب الضد وهو الحلية على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء الحكم المعلق بعد على نحو كان قبل عروض الحالة أي حالة يعني حالة الزبيبية نقول عندنا يقين أن هذا العناب حلال فلما صار زبيب ولم يغلي نستصحب حل حليته على نحو كان قبل عروض الحالة وهي الزبيبية التي شك في بقاء الحكم المعلق بعد ضرورة أنه كان مغير يعني هذا الضد استصحاب الضد يعني استصحاب الحلية مغير بعدم ما علق عليه المعلق يعني مغير بالغه الحلية مغيات بالغليان بعد الغليان نرجع للحرمة وما كان كذلك يعني ما كان مغير لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب هذا اللي قلنا في الأخير لأن الحلية لو قطعنا بها فهي ثابتة قبل الغليان والحرمة إذا قطعنا بها فهي ثابتة لما قبل لما بعد الغليان فلا تنافي بين حلية مغيّة بالغليان وحرمة ثابتة بعد الغليان كذلك إذا ثبتت الحرمة والحلية ليس بدليل قطعي بل بالاستصحاب فمن باب أولى أنه لا تنافي لأن هذا حكم ظاهري والأحكام الظاهرية عدم التنافي فيها سهل لعدم المضاد بينهما يعني بين الحرمة والحلية لأن الموضوع مختلف ذاك قبل الغليان هذا بعد الغليان فيكونان يعني الحلية والحرمة بعد عروضها بالاستصحاب لأنهما ثبتا بالاستصحاب كما كان معا بالقاط كما لو ثبتا بدليل قطعي خب قبل يعني قبل الاستصحاب كما كان معا بالقاط بالنسبة للعنب حال العنبية نحن نقطع أن العنب قبل الغليان حلال بعد الغليان حرام هذا نقطع به فكذلك بالنسبة للزبيب إذا استصحبنا حرمته واستصحبنا حليته استصحب حرمته لما بعد الغليان استصحب حليته لما قبل الغليان فكما أنه لا تنافي بالنسبة للعنب وحكمه مع أنه حكم قطعي كذلك لا تنافي بالنسبة للزبيب وإن كان حكمه بالاستصحاب وقضية ذلك يعني ماذا؟ يعني كون الحلية مغيّة بالغليان والحرمة معلقة على الغليان انتفاء الحكم المطلق يعني الحلية بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق بمجرد ثبوت الحرمة المعلقة على الغه ليان. فبمجرد أن تثبت الحرمة بسبب الغليان تنتفي الحل حلية فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة العصير العنب إذا غلى حرم كان الغليان أيضا غاية للحلية، فالشيء حلال فالعصير حلال حتى يغلي، إذا غلى خلاص انتفت الحلية، فالغليان شرط للحرمة وغاية للحل الحلية. فإذا شك في حرمته هذا العصير المعلقة بعد عروض حالة عليه وهي الزبيبية، هذه الحالة التي عرضت الزبيبية، شك في حليته المغيار ولا يشك في حليته بعد الغليان. مشتبه أنت يا أغاتي، أغاتي قبل قد نقول لك أنت مشتبه، أنت تفكر أنك قاعد تستصحب الحلية لما بعد الغليان، ولكن ليس كذلك، إنما تستصحب الحلية المغيّة يا لكن بلحاظ الزبي التفت دير بالك لا محالة. أيضا فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها، يعني بعد عروض ماذا؟ الزبيبية، هذه الحالة، متحدا مع متحدا خارجا مع الشك في بقاء على ما كان عليه من الحرية والحرمة بنحو كانت عليه، يعني كما كانت في حال الزبي في حال العنة، فكما أنه ما في تنافي بين الحلية والحرمة حالة العنة بي، لأن الحرمة عند الغليان والحلية قبل الغليان، كذلك الحال بالنسبة لي حال الزبي بي، فلا تنافي بل توافق ولا يوجد تصادم بين الحلية المستصحبة والحرمة المستصحبة. فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغيّة، لأن إذا احنا استصحبنا حرمة معلقة معنات أن الحلية مغيّة واضح، لأن الحرمة معلقة بمجرد يحصل الغاية تثبت الحرمة، إذن الحلية تكون مغيّة. فقضية استصحاب حرمته المعلقة على الغليان بعد عروضها إذا ثبتت الحرمة لأنه صار الغليان خلاص، الملازم لاستصحاب حلية المغياة، إذن الحلية تكون مغياة. الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه، خلاص يصير الزبيب حرام بعد الغليان وانتفاع حليته، لأن حليته مغي، فلا تعارض ولا حكومة. فإنه قضية مولاي، ما أكثر القضايا. فإنه قضية نحو ثبوتهما، ثبوتهما ماذا يعني ثبوتهما؟ الحرمة والحلية، كان بدليليهما، إذا كان دليلهما دليلا لفظيا مثل الكلام بالنسبة للعنب دليل لفظي، الحلية مغياء بالغليان والحرمة تثبت بعد الغليان، أو بدليل الاستصحاب كما هو الحال بالنسبة للزبي بي، فدليل حرمتها استصحاب ودليل حليتها استصحابه، كما لا يخفى بأدنى التفاوت على ذوي الألباب، فالتفت ولا تغفل وتقول أن هناك تعارضا أو أن هناك حكومة، دير بالك أغاتي. خب نستطيع أن نختم وننتقل إلى التنبيه السادس، لكن لا بأس على مستوى لا بأس، لأن عندنا كم دقيقة نأخذ فيها دليلا ثالثا ورابعا ثم نختم، وبعد ذلك ننتقل إلى التنبيه السادس. الدليل الثالث على عدم جريان الاستصحاب تعليقي، وهو ما قد مر عليك في أيام الحلقة الثالثة، وهو أنه لا يوجد أثر شرعي للاستصحاب التعليقي، وإذا لم يوجد له أثار اختل الركن الرابع من أركان الاستصحاب. والسر في عدم الأثر هو أن المستصحاب في المقام هو القضية الشرطية التعليقية، وليس المستصحاب حكم فعلي بالحرمة، بل المستصحاب هو أن هذا الزبيب لو غلى وهو عنب لكان حرام، فلما غلى وهو زبيب نستصحب الحرمة. وهذا الاستصحاب التعليقي لا يقبل التنجز. وإثبات فعلية الحرمة لهذا العصير الزبيبي بعد حصول الغليان إنما هو بحكم العقل وليس حكما شرعيا، فالعقل يقول بأنه بعدما استصحبت الحرمة إذا غلى، فبالتالي إذا غلى الزبيب في الخارج كان حراما. إذن فثبوت الحرمة بالفعل إنما هو بحكم العقل، وأما ما جرى عليه الاستصحاب فهو استصحاب الجعل، يعني القضية المجعولة على نحو وأما ثبوت هذه الحرمة في الخارج إنما هو بحكم العقل. الاستصحاب عقلي، الاستصحاب شرعي، الشرع اللي قال استصحبوا لا يبقى اليقين بالشك. الاستصحاب اللي هنا في هذه الحالة الشرعي نحن استصحبنا القضية الشرطية، وهي العصير لو غلى العنب لو غلى حرام، صح؟ احنا هكذا نقول عندنا يقين ان العنب لو غلى لكان حرام، فنشك لما صار زبيب نستصحب هذه القضية انه لو غلى لكان حرام، لكن هذا ما يثبت انه حرام في خارج إلا بعد الغليان، إذا غلى بالفعل صار حرام، وإحنا نفترض أنه ما بعد يغلي. إحنا هكذا الفقيه الآن توا بدأ بيستنبط، يقول تعال عندنا مسألة ابتلائية، أكو ناس ما تشرب إلا زبيب زين ويغلي حلال لو حرام، فيقعد يقول تعال ما عندي أنا ناس بالنسبة للزبيب، لكن أقول لو كان هذا غلى وهو عنب لكان حرام، الآن لما صرت أستصحب أنه حرمة بس هكذا، فما استصحب قضية تعليقية، ما ثبت حرمة بالفعل إنما ثبتت الحرمة لما غلز الزبيب في الخارج، ولكن ثبوت الحرمة إذن بحكم العقل. إذن فلا أثر لهذا الاستصحاب، ويمكن الجواب عن هذا الدليل بأنه يكفي في الأثار أن يكون متحققا بعد جريان الاستصحاب، وليس بالضرورة أن يكون الأثر ثابتا في رتبة سابقة. فبعدما أجرينا الاستصحاب يترتب الأثر بحكم العقل، وبكلمة أخرى يكفي في الأثر الشرعي للاستصحاب أن نثبت الكبرى يعني الجعل. وأما المجعول فيثبت بالوجدان عند تحقق الشرع، وهذا المقدار كافي في جريان الاستصحاب. الدليل الرابع والأخير ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقام، وهو أن جميع القيود المذكورة في لسان الدليل ترجع للموضوع وليس للحكم، وبناء على أن القيود المذكورة في لسان الدليل ترجع للموضوع وليس للحكم فلا يجري الاستصحاب التعليقي، لأنه سيكون الموضوع مقيد بهذا القيد على نحو الحيثية التقييدية. فإذا وجد الموضوع بهذا القيد ثبت الحكم، إذا لم يوجد الموضوع مع هذا القيد انتفى الحكم، لأن المعلول لا يوجد إلا عند وجود علته. إذا وجدت العلة يعني الموضوع بالقيد وجد المعلول وهو الحكم، إن لم يوجد العلة يعني الموضوع مع الحكم، الموضوع مع قيده لم يوجد الحكم، بلا فرق بين أن يكون لسان الدليل ورد على نحو العنب المغلي حرام أو بلسان العنب إذا غلا فهو حرام. فسواء ورد القيد بنحو الشرط أم لا، فعلى كل حال يرجع إلى الموضوع على نحو الحيثية التقييدية. فالحرام إذن هو العنب المغلي، لأن الغليان قيد للموضوع وليس للحكم. فإن وجد عنب مغلي ثبتت الحرمة، وإن لم يوجد عنب مغلي فلا حرمة. وبالتالي فإذا وجد زبيب مغلي لم يوجد الموضوع وهو العنب المغلي، فتكون الحرمة مشكوكة ونجري البراءة. إن شاء الله غير واضح. شلون؟ في رجلان، ويمكن الملاحظة عليه أن هذه دعوة، فليس بالضرورة أن تكون القيود دائما وأبدا راجعة للموضوع، بل قد تكون القيود راجعة للموضوع تارة، وقد تكون راجعة للحكم تارة أخرى. فإذا استظهر من لسان الدليل أنها راجعة للموضوع فإذا الموضوع مقيد، إذا ثبت الموضوع ما قيد ثبت الحكم، إذا لم يثبت انتفى الحكم. وأما إذا كان القيد راجع للحكم فالغليان إذن ليس قيدا في الموضوع، فالموضوع باقي على حاله. بالتالي
حتى لو تحول العنب إلى إلى زبيب فيمكن إجراء الاستصحاب. وهذا ترى مو جديد عليك، يعني تقول في رقلة ما في رقلة، هذا حتى الشهيد الصدر أشار له، قال ترى يرد في لسان الدليل العنب المغلي، يقول هنا ما يجري استصحاب البتة، وتارى اللي يرد في لسان الدليل العنب إذا غلى. فإذا كان بهذا اللسان العنب إذا غلى يكون قيد الغليان قيد للحكم، ولا الموضوع هو العنب، فيمكن إذا شككنا نستصحب بقاء الحكم الشرعي. إيه قيد للحكم، الغليان يصير قيد للحرمة وليس قيد للموضوع وهو العنبية. والحمد لله رب العالمين.